بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الإيمان بالمعاد مما يوجب تهذيب النفس وإصلاح الفرد والمجتمع، ومن هذا المنطلق نجد تركيز خاص في دعوة الأنبياء والمرسلين وفي دعوة الأوصياء والصالحين ودعوة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء على المعاد. إصرار من قبل الأنبياء وفي قبال الذين كفروا أنه لا بد أن يكون هناك معاد، لأن الذين كفروا يتبعون الشهوات. الذين كفروا بالله واليوم الآخر إنما كفروا لأنهم أحبوا الفساد وأحبوا الفجور، فيريد يتبع شهوته. يجد الإيمان بالمعاد يمنعه عن اتباع الشهوات، ومن ينادي بالإيمان بالمعاد سيكون عقبة وسيكون حجارة عثرة إن صح التعبير أمام شهواته، لذا يحاربه. لماذا الكفار يحاربون المصلحين؟ لماذا الأثرياء يحاربون المخلصين؟ لماذا أصحاب الثروة والشهوات والفساد والفجور يحاربون الأنبياء؟ الملأ، أي الذين امتلأوا بالمال والثروة وأضلهم عن سبيل الله، يحاربون الأنبياء. لماذا؟ يقول لك لأنه هذا النبي يمنعني عن شهوتي، هذا يخرب علي شغل، هذا يقول أكو معاد، أكو يوم قيامة، فإذا كان أكو يوم قيامة يعني معناته أنه أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا أريد أنهب، أريد أتبع شهواتي، أتلذذ بحياتي، أريد أتونس. وإذا أبي يقول لي لا، أكو معاد وأكو قيامة وأكو نار وجهنم. حتى بعض الأحيان، هاي كنكتة فكاهية، يقول لك بعض الأحيان أكو كانت عندنا امرأة في تقريبا مجتمعنا، أو خلي أصغر في أسرتنا، ربما من باب المزاح، كانت هاي المرأة تقول أني أروح الجهنم أفضل ما أروح للجنة. قالوا ليش؟ قال شنو أنتوا الجنة الجنة خابصينة، وين ما أكو ناس مخربطين وناس وسخين وقذرين، ذولا قالت ايش عندك على انه شكلنا قمر وما شابه ذلك يروحون للجنه، ذولا فقراء باعتباره مساكين وما عادوا يروحون للجنه، انا اروح للنار. لا، قال هناك اكو ناظم غزالي، زور حسين تغني لي تونسني، هناك اكو ناس اللي مثلا يعتقد على انه ناس مغنين ومطربين يعملون الحرام فحتما مأواهم النار هكذا. فلذا تقول لك أروح هناك إلى أقل، أكو ناس اللي كفار اللي أهل طرب وأهل ونسة وأهل كيف، فأنتوا ماخذينه للجنة، شوفوا بالجنة كل شيء ماكو. هكذا كانت تعتقد، أو من باب المزاح هكذا كانت تقول. فبعض الناس هكذا واقع هذا أمر، يقول لك إنه أنتوا خافصين بالجنة وما شابه ذلك، إحنا هسه خلينا فعلا نتونس بهالحياة، أيام كيما مقابل ونسة، ماكو إلا أيام معدودة نتونس وبعدين نموت. إن هي إلا حياتنا الدنيا. لذا الكافر يحاول أنه يهدم هذا المبنى الإيمان بالمعاد في المجتمع. يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يتصور أنه إحنا ما نجمع عظامه لأنه مر على صحراء وجاب عظم إلى رسول الله وقال يا رسول الله من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ من يحييها؟ شلون تنحي هذه العظام؟ قال يحييها الذي سواه أول مرة. أول مرة الله شلون خلقها وبعدين يحييها؟ شنو المانع؟ هي عادة المعدوم اللي أمس شرحناها. والله سبحانه وتعالى أصلا أوجد من العدم وبطريق أولى يوجده بعدما وجد ويعدم. إذا هو من العدم أوجده فكيف إذا كان موجود ويعدم بناء على أنه الموت عدم ومرة ثانية يعيده؟ شنو المانع؟ الله قادر على كل شيء. فلذا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بل قادرين على أن نسوي بنانه. هاي الهندسة اللي موجودة في الخطوط، خطوط البنان اللي الآن ماكو واحد بنان يشبه البنان الثاني، يعني هذا البند من الإصبع مستحيل تجد اثنين يشابهون. لذا أصبح البصمة، البصمة والتوقيع بالبصمة إنما هو يكشف عن شخصية الإنسان، لأنه ماكو بالعالم مليار، أنا 6 مليار بشر عندنا، 6 مليار إبهام عندنا، أو بالأحرى إبهامين فضعف راح يصير 12 مليار إبهام عندنا. ما واحد إبهام يشابه مع الإبهام الثاني، كل واحد له شخصيته. طبعا إبهامين يشابهون أما البقية ماكو تشبه بين الإبهام. فالله سبحانه وتعالى قسم بل قادرين على أن نسوي بنانه. لماذا هذا ينكر المعاد هذا الكافر؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، لأنه يريد يفجر يفسد أمامه، يعني حياته يريد يفسد حياته أمامه، كناعة عن الحياة أمامه، يريد الفجور والفسق واتباع الشهوات. لذا قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بل لا، قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. القيامة آية 3 و5. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، ليش؟ لأنه نسوا يوم القيامة، نسوا نفسهم فأنساهم الله، نسوا الله فأنساهم الله أنفسهم، فنسوا القيامة أيضا، نسوا يوم الحساب. ترى أكو يوم حساب، أكو كتاب، أكو، نسوا هذا المعنى. في الحديث الشريف إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات، لذا يتبعون الشهوات فينكرون يوم الحساب وينسون يوم الحساب. الإيمان بالمعاد يوجب الإخلاص في العمل والنية، وهذا أمر مهم، تركيز مهم، أنه عندما يؤمن الإنسان أكو معاد، أكو يوم قيامة، يخلص بعمله، يخلص بنيته. لذا نجد في القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى في قوله تعالى إنا أخلصناهم، إحنا أخلصنا هؤلاء في نواياهم وفي أعمالهم. لماذا؟ بأي شيء أخلصناهم؟ بأي آلية؟ بأي أسلوب وسبب؟ يقول أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لأنه ذكرناهم بيوم القيامة بيوم المعاد، لذا أخلصوا في العمل. والمعاد حق للتقابل بين الرذائل والفضائل، أكف التقابل، صراع دموي إن صح التعبير، صراع إيديولوجي، صراع فكري بين الحق وبين الباطل، معسكرين منذ أن خلق الله السماوات والأرض وإلى يومنا هذا، منذ آدم وإلى يوم القيامة أكو هذا الصراع بين الحق والباطل، بين فرعون وبين موسى، بين يزيد وبين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا وغدا هذا الصراع موجود. لذا تقابل حتى في الإنسان أكو تقابل بين صفات حميدة وصفات رذيلة. فالذي يدل على أن هذا التقابل يوجب أن الإنسان يؤمن بالمعاد، أنه أكو معاد. ليش؟ لأنه من يحمل صفات رذيلة أين يكافأ ويجازى على هذه الصفات، وكذلك من يحمل الصفات الحميدة. في قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل يا رسول الله بلى وربي، ليش ما تأتيكم؟ تأتيكم الساعة، ساعة يوم القيامة، حتى من تأتي بلى وربي. زين، الرسول يحتاج إلى أن يقسم؟ لا، ما يحتاج إلى القسم، لأن الرسول صادق في قوله، ما يحتاج. إلا أنه قل بلى وربي، هذا الدليل على إثبات المعاد، لأنه من يؤمن بالربوبية وبالله سبحانه وتعالى لابد أن يؤمن بيوم القيامة أيضا، لأنه يلزم العبثية. إذا واحد يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالقيامة يلزم أن الله خلق الدنيا عبثا، وإنا لسنا من العابثين، لسنا من اللاعبين. فعليه كل من يؤمن بالله يؤمن بيوم القيامة. لذا الرسول أعظم قال قل يا رسول الله قل بلى وربي لا حتما يأتي يوم الساعة، أكو يوم قيامة مسلم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي في سورة سبأ آية 3، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هم يقسمون بالله أنه لا ماكو بعث ماكو يوم قيامة. لذا الله سبحانه وتعالى يقسم على أنه أكو يوم قيامة، والدليل على ذلك من يؤمن بالله، الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد الكامل، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. إذن الدليل يوم القيامة الله لا إله إلا هو، يعني التوحيد هو دليل يوم القيامة. فكل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى لابد أن يؤمن بيوم القيامة. طبعا احنا هدفنا من هذا الحديث ولم تبق الا ليالي قلائل نكون بخدمتكم، ربما 3 ليالي او 4 ليالي، الا انه هدفنا من هذا الحديث هو المعاد العملي، ولكن باعتبار الحمد لله المحفل مثقف ومحفل علمي، لا بس اشير ولو اشارات الى الادلة التي يستدل على اثبات المعاد، انه المعاد حق باي دليل. العلماء يذكرون 7 أدلة، أنا فقط مجرد إشارات ليس إلا. الدليل الأول ويسمى برهان الحركة، أن هذا العالم فيه حركة، وهذا أمر وجداني. شوف الآن حركة موجودة، حركة الكرة الأرضية، حركة الأفلاك، حركة المنظومة الشمسية، الكل كواكب سيارة إما أنه تسير ونرى سيرها كالكواكب 7 مثلا، أو تسير ولكن سيرها بطيء لا يرى بالبصر ولا يحس الإنسان بها، ولكن هي في واقعها يسير مثل الجبال. الجبال تسير كما يسير السحاب، ولكن احنا ما نحس بسير الجبال. كذلك النجوم منها سيارة ونحس بها، مثل القمر، مثل الأرض، مثل الشمس، مثل العطارد، المريخ وما شابه ذلك. أكو لا كواكب توابت يسموها، هي في الواقع سيارة أيضا، ولكن بما أنه بعيننا الطبيعي لا نرى حركتها تسمى بالكواكب الثابتة في مقابل الكواكب السيارة. فعلى كل حال هاي الحركة موجودة في الكون، زين هاي الحركة لابد أن تنتهي في اليوم، هاي الحركة الكونية لابد أن تنتهي، إذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور، لازم أنه ينتهي في اليوم، لأنه كل بداية حركة بداية لها نهاية، كل شيء ممكن إلى أول إلى آخر، فلابد أن هذه الحركة تنتهي يوما. فالذي يدل على المعاد دليل وبرهان الحركة. طبعا هذا بحث مفصل بعد، استدلال حوزوي يحتاج إلى مقدمات، أنا مجرد إشارة فقط لأهل العلم. البرهان الثاني برهان الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن حكمته يقتضي أن يكون معادا وإلا يلزم العبثية. الله خلق هذا الخلق كل على أي أساس؟ على أساس أنه في خلقه من هو مطيع ومن هو عاصي، وإذا كان العاصي والمطيع فقط في هذه الدنيا، فالإنسان يأخذ حرية بعد، يأخذ حرية حيوانية ويفعل ما يشاء، يفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يفجر أمامه وينتهي كل شيء، ليس إلا هذه الحياة. إذن يلزم العبثية، يلزم أن الله يكون والعياذ بالله غير حكيم في صنعه، والله حكيم في صنعه. فلذا من حكمة الله نستدل على إثبات المعاد. والبرهان الآخر برهان الرحمة، الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، فمن رحمته لابد أن يكون يوم قيامة حينئذ. وكذلك برهان الحقيقة، برهان العدالة، هذه براهين واستدلالات منطقية وعلمية نستدل بها على إثبات المعاد. والدليل الآخر تجرد الروح الإنسانية، أن هذه الروح الإنسانية مجردة، وهذا بحث حوزوي اختصاصي مفصل. والدليل السابع حب الخلود، الإنسان عنده 14 غريزة، عند علماء النفس يقال أنه كل إنسان عنده 14 غريزة، غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة الجنسية، غريزة حب الاستطلاع، من الغرائز 14 غريزة حب الخلود، غريزة يعني أمر فطري، من فطريات الإنسان، من الغرائز الإنسانية أنه يحب يتخلد، ما يحب يموت، يحب يتخلد. فلذا هذه الغريزة موجودة حتى بعد موته، أنه يحب الخلود. فنحن نستدل بهذه الغريزة الفطرية أنه لابد أن يكون هناك معاد يوم القيامة. فمثل هذه الأدلة تدل على المعاد. المعاد متى يبدأ؟ يبدأ المعاد بموت الإنسان. موت الإنسان متى يبدأ؟ يبدأ الموت بالاحتضار، أول ساعات الموت هو ساعات الاحتضار. وما أدراك ما ساعات الاحتضار. الموت عبارة عن أي شيء؟ ذكرنا بالأمس أنه الموت رحلة، الموت سفر، الموت انتقال، نقل وانتقال. لذا العلامة الطباطبائي في الميزان المجلد 18 صفحة 378 يقول في تعريف الموت: انتقال الإنسان من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخروية الأبدية. السيد الإمام في كتابه 40 حديثا يقول: الموت انتقال من النشأة النازلة المظلمة، هذه النشأة الدنيوية نازلة في القوس النزولي، نزلنا إلى هذه النشأة وهي مظلمة لأنه دار الظلام، إلى نشأة النازلة المظلمة الملكية، هذه يسمى عالم ملكي في مقابل عالم ملكوتي. المجرد يسمى بالعالم الملكوتي، المادة يسمى بالعالم الملكي. طبعا تعلمون الإنسان عنده نزعتان دائما في نفسه، أكون نزعتين، نزعة مادية محسوسة، أكون نزعة معنوية مجردة، كل واحد من عندنا أكو نزعة مادية يحسها من خلال الحواس الخمسة الظاهرية، من خلال البصر، من خلال السمع، من خلال الذائقة، من خلال اللمس، من خلال الشامة. الحواس الخمسة الظاهرية يحس المحسوسات ويؤمن بالمحسوسات قبل أن يؤمن بالمجردات. ليش؟ لأنه نزعة مادية تكون حاكمة على الإنسان في بداية الأمر، ولكن هناك نزعة روحية أيضا، نزعة معنوية، لأنه الإنسان مركب من روح وجسد، فباعتبار جسده أكو نزعة مادية لأنه الجسد من المادة، من العناصر المادية، فباعتبار جسده أكو نزعة مادية، ولكن باعتبار روحه أكو نزعة روحية. يزع يعني ميل، يميل إلى المجردات، يميل لأنه عقله مجرد، روحه مجرد، صفاته مجردة، الشجاعة، البخل، السقاء، حب الدنيا، حب الله، هذه كلها قضايا مجردة. إنما يكون في الإنسان العاطفة، الحزن، الهم، الغم، هذه كلها قضايا مجردة، فعنده نزعة معنوية، نزعة مجردة أيضا، فيكون بين نزعتين تجذبهما، تجذب الإنسان، تارة نزعة مادية تجذبه فيقول لك أنا لا أؤمن إلا بما أحس، أنا أؤمن بالتجربيات، أنا عالم تجربي، جيب لي إذا الله تجيبيالي وتراويالي بعيني ألمسه أشمه، إذا حسيت بي أؤمن، وإلا ما أؤمن أنا برب اللي ما أشوفه، شوعي يقول لك رب اللي ما يشاف بالعين ما أؤمن به، أنا شيدي أشوفه بعيني أؤمن، يكفي في جواب أنه تقول أنت جاهل لست بعاقل، أصلا أنت مجنون، إذا أقول لك بأي دليل تقول عيني راويني عقلك أشوفه، راويني عقلك اللي أشوفه، تموز بأن عقل إذا ما يشاف بالعين ما أقبل أخر، راويني عقلي اللي أشوفه، فيجيب لك بعد يقوم يتفلسف ديالكتيكية شيوعية على أنه هذه ذبذبات وأمواج إنما تصدر من الجهاز العصبي من الدماغ والمخ، فالإنسان تحرك من خلال هذه الذبذبات. قل له هاي الذبذبات اللي تحشي بيها والفلسفة اللي تحشي بيها كلها مربوطة بالدماغ وبالمخ، زين الدماغ والمخ من يجي؟ من اللي يسيرنا الدماغ والمخ؟ يشوف ما عنده جواب، يقول لك الصدفة، المادة، المادة منين جتني؟ الصدفة. الصدفة شلون تصير؟ بعد ما أدري. يقول هاي خلاص، إذا ما تدري، إذا جاهل، يصل إلى مرحلة اللي يقول لك بعد ما أدري، بس يقول لك ما أدري، يقول لك خلاص، إذا أنت لست حج علي لأنك جاهل. أما أنا أدري، أنا أدري أن وراء المادة رب المادة، وراء المادة من خلق المادة، حينئذ أوصل إلى خالق المادة، فعليه أكون حج عليه، لأن الذي يعلم حج على من لا يعلم. فحينئذ نحتاج مع هؤلاء الشيوعية. أنا بعض الأحيان أركز على الشيوعية لأنه مع الأسف أخيرا شفت في كربلاء في سفرة الأخيرة شفت كاتبين قطعة أنه مكتب الحزب الشيوعي العراقي في كربلاء عند الإمام الحسين، قلت واو إله، عن عادة الإلحاد والكفر كله في كربلاء عند الإمام الحسين باسم الديمقراطية وباسم الحرية. فلذا مجبور أنه بعض الأحيان أشير إلى بعض الكفريات وبعض على كل حال. انتقال من النشأة النازلة المظلمة الملكية إلى عالم آخر، عالم حياة دائمية نورانية. الإنسان ينتقل من ملك إلى ملكوت، إلى عالم دائمي نوراني ونشأة باقية عالية ملكوتية. 40 حديثا صفحة 328 في الحديث النبوي: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء. أنتم مخلق، الله لم يخلقكم لكي تفنون، فناء لا، بقاء، لأنه ذكرنا الفناء في الله والبقاء بالله، إنما نفنى في الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ذلك نبقى، الروح أبدية،
الروح لن تكون أزلية ولكن أبدية. وإنما تنقلون من دار إلى دار، البحار المجلد السادس صفحة 249. الموت مخلوق في الحديث الشريف من مخلوقات الله تبارك الذي بيده الملك، يصف الله سبحانه وتعالى نفسه الذي خلق الموت والحياة. لماذا قدم الموت؟ لأنه قهار، أو لأنه الموت مقدم على الحياة بالنسبة للحياة الدنيوية. فالموت يدخل في جسد الإنسان يخرج الحياة، وإذا دخل الحياة يخرج الموت. فحينئذ كما أنه ورد يأتينا في الحديث أنه يوم القيامة الموت يذبح على أبواب الجنة والنار، الموت يشخص يجسد، بعد ذلك الله يذبح الموت أمام الخلائق ويقول لا موت بعد يومنا هذا. بعد الآن كل خلود، موت ماكو بعد، كل خلود، إما خالد في الجنة جعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة، وإما أن يكون خالد في النار. فلذا الموت مخلوق يدخل في الجسد ليخرج الروح الذي كان يدبر البدن. أثبت العلم الحديث، العلم الحديث أثبت على أنه المادة تتبدل إلى الطاقة. احنا عندنا مادة وعندنا أمر ما وراء المادة يسمى اليوم الطاقة، الطاقة الكهربائية مثلا. فيقال كل مادة، الآن ثبت بالعلم الحديث أنه كل مادة يتبدل إلى الطاقة، وأخيرا انكشف على أنه الطاقة أيضا يبدل إلى مادة. لذا علماء العصر الحالي يحاولون أنه الطاقات اللي الأمواج يعتبر من الطاقة، الطاقات اللي موجودة بالفضاء باعتبار 1000 سنة عندما الإنسان يتكلم هذا الكلام إنما هي ذبذبات صوتية تنتشر في الهواء، فطاقة يكون في الهواء في الفضاء، والطاقة بما أنه تبدل إلى المادة، الآن دي يحاولون أن هاي الطاقات يبدلوها إلى مادة، يعني يبدلوها إلى صوت مرة أخرى. فالأصوات اللي كانت مثلا 1000 سنة قبل في حادثة الغدير مثلا صارت أصوات، الآن دي يحاول العلم الحديث أن هاي الأصوات يبدلها إلى مادة صوتية مرة أخرى، أصوات طاقتية، أصوات ذبذبات صوتية في الهواء، يريد يرجعها مرة ثانية إلى مادة، لأنه ثبت أنه المادة تبدل إلى الطاقة والطاقة تبدل إلى المادة، وهذا يعني أنه الكون لا يفنى يبقى، وهذا يعني أنه الإنسان يبقى. الكون يعني الإنسان، فالإنسان باعتبار الإنسان عندنا الإنسان العيني والإنسان التدويني والإنسان الكوني حقيقة واحدة ولكن بصور 3. على كل حال الموت مثل النوم عندنا في الحديث الشريف، والناس نيام إن ماتوا انتبهوا. ليش إن ماتوا انتبهوا؟ لأنه الانتباه يستوجب أنه الإنسان يعرف الحقيقة، الذي يغفل تضيع عليه الحقيقة. أما الإنسان المتنبه والنبيه، الإنسان النبيه والمتنبه تنكشف له الحقائق، فعليه إن ماتوا انتبهوا. وجعلنا وكشفنا عنك غطائك وجعلنا بصرك اليوم حديد، حديد يعني شيء نافذ، حديد مو يعني حديد مثل هذا، إنما بمعنى النفوذ، حتى يحد بمعنى نافذ. فالله سبحانه وتعالى يري الحقائق بعد الموت، بل عند الاحتضار يعاين الإنسان الحقائق، تنكشف له الحقائق، وهذا ما سأبينه. فلذا الموت إنما يكون سبب لكشف الحقائق. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أرني الحقائق كما هي. بعض الأحيان الإنسان يموت في هذه الدنيا بالموت الأحمر، بالموت الأبيض، بالموت الأصفر، بالموت الأسود، عندنا 4 شكل من الموت في علم الأخلاق والعرفان، موت الأبيض وموت الأسود وموت الأحمر وموت الأصفر. فموتوا قبل أن تموتوا، فإذا مات الإنسان قبل أن يموت بهذه الأموات 4 تنكشف له الحقائق. لذا تجد بعض أولياء الله يرون البرزخ، وحقق الآن بعض أولياء الله يرون البرزخ، عالم البرزخ يشوفوه، يرتبطون مع الأموات، يشوف الميت أصلا، يرى الميت ويتكلم معه ويتحدث معه. لماذا؟ لأنه مات قبل أن يموت، موتوا قبل أن تموتوا، فمات قبل أن يموت، فلذا أصبح مجرد، وفي عالم التجرد يكون مع الأموات المجردة فيتحدث معهم ويتكلم معهم. عندي شواهد على ذلك، قصص كثيرة عندي وثابت يقينا على أنه الإنسان الآن بإمكانه أن يرتبط بعالم البرزخ بعالم الأرواح. تحضير الأرواح هذا بعد موجود في الغرب الآن، مدرسة يعتبر مدرسة علمية باسم تحضير الأرواح، فيحضرون الأرواح، يعني ارتباط مع الأرواح موجود. فعلى كل حال مما لا شك فيه أنه الإنسان عندما يتنبه تنكشف له الحقائق، وإذا مات انكشفت له الحقائق، ثم الموت يأتي بغتة. ولو كنا في بروج مشيدة الموت يأتي، على كل حال حقيقة لا يمكن إنكارها، فلذا الموت يأتينا. قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في خطبة 109 في وصف الناس المقبلين على الدنيا: أقبلوا على جيفة، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الكلب يدور الجيفة، فالإنسان اللي عنده روح كلبية وسبعية يتكالب على الدنيا، يصارع على الدنيا، فالدنيا جيفة بنظر أولياء الله. أقبلوا على جيفة افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئا، هذا العشق، من عشق شيئا أعشى بصره، بعد ما يشوف يقول لك الحب يعمي ويصم، فمن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه، وولهت علينا نفسه، فهو عبد لها، يكون عبد الدنيا بدل أن يكون عبد الله، يكون عبد الدنيا، ولمن في يديه شيء منها حينما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها. يقول الإنسان عند المعاينة: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كلنا نقولها ترى إلا المؤمن الخالص، المؤمن الخالص ما يقولها. هذه القصة أنا مسولفها كم مرة، لكن بما أنها فيها من الحكمة لا بأس أن أرويها مرة أخرى عن والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم، والدي عن السيد علي الهاشمي من خطباء الكاظمية المقدسة المعروفين، خطيب معروف توفي، وأنا رأيته واستمعت إلى منبره في الجامع الهاشمي في الكاظمية، ما أدري لا أقل، أسولفه ونترحم على الرجل. سيد علي الهاشمي هو اللي باني جامع الهاشمي، ولهذا عرف بالجامع الهاشمي، من الجوامع المعروفة في الكاظمية. كان يصلي بها السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه، والآن ابنه سيد حسين الصدر. فسيد علي الخطيب يقول: كنت في المستشفى عند السرير سيد علي الهاشمي. سيد علي الهاشمي من تجار الكبار في الكويت، يقال في عصره في زمانه خمسة، إذا كان يعطي الخمس، خمس أمواله، إذا كان يعطي خمسة كان يكفي أن يطعم الشعب العراقي، يكفل طعام الشعب العراقي لسبعة أيام. ذاك الوقت كان 12 مليون نسمة، فكان 12 مليون سبعة أيام كان يقدر يطعمهم بخمسة فقط، مو أموال البقية، هالخمسة إذا كان يدفعه هالقد كان عنده. زين، رجل ثري من أثرياء الكويتين معروفين. فيقول: أنا كنت عنده، طبعا عندي قصة ثانية من حج حسين الشاكري أيضا بالنسبة إلى هذا الرجل رحمة الله عليه. فيقول: عند احتضاره أنا كنت بالمستشفى، كان في ساعات الاحتضار، يقول: أغمي على الرجل، أغمي على الرجل، بعد ذلك أفاق، شافني أنا قاعد عند رأسه، قال لي: سيد علي. قلت له: بلي سيدنا. قال: خلصني من الموت وأعطيك نصف مالي الآن. قال: ده أشوف الموت، خلصني ونصف أموالي إلك، بس خلصني. قلت: لا، ما أكو شيء حجي، إن شاء الله مشافى معافى، ما أكو شيء، وقمت أدعو له. يقول مرة ثانية: أغمي عليه وأفاق، قال لي: سيد علي، أعطيك كل أموالي، خلصني من هذه الساعة، ساعة الاحتضار خلصني منها، كل أموالي أعطيك، الآن أكتب كل أموالي لك. قلت له ماكو شيء سيدنا، ماكو شيء، ماكو شيء إن شاء الله. سلامات، دعوت له، يقول أغمية ثم أفاق. قال سيد علي خلصني. قلت له ماكو شيء. يقول كلمة الأخيرة، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ثم شهق شهقة ومات. آخر كلمة، رب ارجعوني لعلي، لكن النداء يأتي كلا كلا، هذا بالدنيا احنا اعطيناه مجال، احنا ارسلنا له نذير، الشيب نذير. الانسان عندما ينظر في المرآة، عندنا في الحديث الشريف عندما ينظر بالمرآة ويرى شيبة على لحيته على محاسنه او في رأسه، فليتذكر الموت ويقول هذا رسول الموت، هذا رسول الموت. الان ده يخبرني قرب، بعد قرب، قرب الاجل، قرب الرحيل. لذا يقول له إلهي ما أرسلت لي رسول للموت. يقول ما أرسلت لك، شيبتك كان إرسال رسول، موت الجيران، موت أبيك، موت أمك، هذا كله كان رسول مني، أخبرتك ترى أكو وراك موت. فالمفروض الإنسان يستعد للموت. على كل حال، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هذا كل إنسان ظالم، من أظلم منه أنه ذكر بآيات الله، ترى يوم القيامة ما يفيد، لأنه اليوم يوم عمل ولا حساب، والموت أول القيامة، بعد ذلك اليوم يوم الحساب ولا عمل، انقطع إلا من ثلاث طبعا. فإنما ينفعه في الدنيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. السفر الأخروي كالسفر الدنيوي، لكن أكو فرق جوهري بينهما. قلنا نقلة سفرة، لكن أكو فرق. الفرق أنه أنت في سفرتك الدنيوية تقدر تأخذ عائلتك وياك، أولادك، زوجتك، أهلك تأخذهم، أما السفرة الأخروية لا، وحدك لازم تروح، بعد ما حن يجي وياك، وحدك لازم تروح. السفرة الدنيوية يمكن أنه تدري وين راح تسافر، نتائج السفر تدري بها، راح تسافر إلى مشى زيارة والله يتقبل الزيارة. لكن سفر الآخرة ما تدري، ما تدري شو وقت يأتي الموت، يأتي بغدة، والقبر صندوق العمل، فما حن ما يدري شو وقت يجي الموت، على لحظة، على لحظة واحدة. زلزال في باكستان أمس، إلى الآن 20,000 قتيل، 20,000 ساعة واحدة، لحظة واحدة، مو ساعة أصلاً، دقائق ربما، 7 رشترات، إلى الآن 20,000 جثة، ما ندري، الآن صار الزلزلة، شو نسوي، شو نقدر نسوي، الموت يأتي بغتة. المشكلة إنه ما مصدقين، يعني الزلزلة فقط هاي كاترينا، والأرياح فقط بكاترينا هنا، يعني ما يجي شيء اللي مثل مثل هالبلايا، ليش؟ بم زلزلة بم بالآلاف، 6,000 نفر قتل لحظة واحدة، ما ندري. لذا الإنسان دائما لازم يستعد، فالإنسان ما يدري نتائج هذا السفر، وبعدين شو يصير واقعا، الإنسان من يموت شو يصير بعدين. أصلا أقرأكم بعض الروايات، سكرات الموت، الإنسان يقول لك لمن يصير عنده حالة احتضار آخر لحظة، لأنه سكرات الموت والعياذ بالله، كان رسول الله يتعوذ عند احتضاره، كان يضع يده في إناء فيه ماء، يضع يده في الماء ويضع على وجهه ويتعوذ من سكرات الموت، اللهم إني أعوذ بك من سكرات الموت. سكرات يعني شنو؟ سكرات سكرة، سكران. السكران من صفاته أنه لا هو يفتهم شي يحكي شي خربط، ولا يفتهم الغير لمن يحكي ضده، مثلا أفرض يحكي عليه ما يفتهم شي، سكران، يقول لك فلان سكران ما عنده عقل، يعني روح عقله ذاهل بعد ما يفتهم، لا هو يفتهم ولا يفتهم الغير اللي من يحكي وياه، يسب ويلعنه وفلان، يضحك سكران، يضحك ما ادري ايش يقول، من سكران. فهاي سكرات الموت تصعد هيك حال الانسان، انه بعد يندهش. لذا لمن يشوف الاخره، لانه اخر لحظه يفتح بصر الانسان، يشوف الاخره يندهش، يصير عنده سكره، سكران يصير يندهش، بعد ما يقدر يحكي، دا يشوف. واللطيفة أنه هم يشوف جماعته، يشوف أبنائه، يشوف زوجته، وهم يشوف الملك، ملك الموت، نيناتهم يشوفون. لذا كل ما يريد يصرخ بعد ما أكون بس يشوف، لأنه أول شيء يؤخذ من المحتضر هو سمعه، ويؤخذ نطقه، بعد ما يقدر يحكي، ما يقدر يسمع، بس شنو بصر يبقى آخر شيء إلا إذا يؤخذ منه بصره. إذا أخذ البصر بعد مات، لذا يسدون البصر، لمن يروح نور البصر تبقى عيونه مفتوحة مثلا، فعند ذلك يسدون عيونه، يغمضون عيونه، لأنه ما قدر يغمض عيونه. عندما يأتي الموت حتى الرمشة العين بعد ما يلحق، هاي الرمشة اللي يرمشها اللي هي لحظة أو أقل من لحظة، اللحظة يقال أنه الساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والثانية 60 آن، والآن 60 لحظة. فاللحظة هو عبارة عن 1 من 60 آن، والآن عبارة عن 1 من 60 لحظة، واللحظة 1 من 60 دقيقة. فلحظة أقل من لحظة، كرمشة عين، كلمح البصر أو هو أقرب، بعد ما يقدر يسد عينه، لذا يبقى عينه مفتوحة، يشوف الآخرة، يعاين الآخرة، فيصاب بسكرات الموت. في الحديث الشريف طبعا ليش يندهش؟ لأنه خلطوا عملا صالحا وآخرة سيئة. لو كلها صالحة كان مرتاح، عندنا يأتينا إن شاء الله أنه المؤمن لمن يعاين يرتاح، لذا يعرق جبينه ويتبسم. المؤمن عندما يعاين يرتاح، يعرق جبينه ويتبسم، ولا يصاب بسكرات الموت. سكرات الموت ليس للمؤمن، للأنبياء ما عندهم سكرات الموت. صحيح الرسول أعظم قال إني أعوذ بك من سكرات الموت، لكن مثل ما يقول إني أعوذ بك من المعصية، مو معناته أنه أفعل المعصية، أعوذ بك من المعصية، لكن ليس معناه أنه يفعل المعصية، فيتعوذ من سكرات الموت، لكن هذا لا يعني على أنه يبتلى بسكرات الموت. لا، المؤمن لا يبتلى بسكرات الموت، لكن العاصي يبتلى. عندنا الشيعي يبتلى بسكرات الموت، الشيعي إذا كان عاصي عليه ذنوب معصية أيام شبابه، مسوي معصية ومتائب ناسي أن يتوب، عنده معصية شهوانية مثلا في مكان، في غفلة، في شهوة، شاب ما متزوج وفعل ما يفعله الشباب المنحرف مثلا، العادة السرية وما شابه ذلك والعياذ بالله، نسى أن يتوب من ذلك. هذه شو وقت تظهر؟ تظهر عند الموت بسكرات الموت، يبتلى بسكرات الموت، يبتلى بشيء اللي قلت لك يعني مدهوش، ما يقدر لا يحكي، يعاين يشوف في القضايا، يشوف الملك، لكن ما يقدر يتكلم، فيبتلى بسكرات الموت عندما ينظر إلى الملك وعندما ينظر إلى أعماله. إذا نظرت إلى أعمالي في الحديث الشريف وفي الدعاء آيست، يأيس بعد، لكن شنو؟ وإذا نظرت إلى رحمتك رجوت. فيكون المؤمن حينئذ بين خوف وبين رجاء. عن أمير المؤمنين قال إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله، ما لا يتمثل له، مثل له ماله وولده وعمله، ما له إيش اللحظة سكرات الموت، ما له كله يتجسد قدامه، أولاده حتى لو مسافرين الله يجيبهم قدام عينه، كلهم يجون أولاده بناته كلهم يحضرون عنده في سكرات الموت، مثل ماله وولده وعمله، أعماله من أيام سن البلوغ 15 سنة إلى يوم رحلته كله يتمثل يتجسد أمامه، فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك. ترى أنا هواية تعبت لك، أنا أكون الشحيح ما كنت أنطي حق للسائل والمحروم خمس، ما كنت أدفع، يأخذون دول أخندية على أساس أدفع خمس؟ ما أدفع خمس، قلت الكلفتية يأكلوها علينا شيطان، هم ما يدفع يذنب هم يحكي على الآخرين، لا ادفع لنا، لا إذا من تثق بدينه، من تثق بعلمه، من تثق بتقواه، على كل حال لازم تدفع، فما يدفع، فعند ذلك المال يتجسد، فيقول إني كنت عليك حريصا شحيحا فمالي عندك، فيقول خذ مني كفنك، بس عندك يم الكفن، أنا بس أعطيك من كل أموالك، شقد تملك من أموال، الكفن علي، كفنك مني، بس هاي. قال فيلتفت إلى ولده إلى أولاده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنتم عليكم محاميا، أنا أحبكم أحاميلكم أدافع عنكم، يكفي ابن الجيران يتعارك ويا ابني بعد شي خلص حقله باطل حقله باطل يشوفني كنت أحامي عن ولدي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هذا معنى فاسد. فما دالي عندكم هسه شو تقدرون تسوي لي آخر لحظة بعد من حياتي الدنيوية وأنا كنت كلها بخدمتكم خدمة أولادي خدمة بناتي عرسهم مشاكلهم جامعتهم دراساتهم كلها كانت علي ليل ونهار كنت أكدح كدحان مع ذلك مشان راضين الجماعة هل قلت أتعب نفسي وآخرها ما راضين آخرها كنت أشوف بعض الأولاد يقول للأمة أو الأشت شو مسوينا شو مسوينا أنتو غير الفقريات شنو شفنا من عندكم. هكذا يخاطبون الآباء والأمهات. فيلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنتم عليكم محاميا فماذا لي عندكم. فيقولون نؤديك إلى حفرتك احنا نيجي نشيعك للحفرة إلى قبرك نواريك فيها نخليك بالتراب. قال فيلتفت إلى عمله فيقول والله إني كنت فيك لزاهدا. أنا بالعمل كنت زاهد بالعمل كنت زاهد صوم نعدي صلاة يلا صلاة الصبح ما صار ما صار نقضيها بعدين تتأزهد بصلاة الصبح أقضيها بعدين سمومها. والله إني كنت فيك لزاهدا وإن كنت علي لثقيلا. الصلاة إنما هي ثقيلة كبيرة إلا على الخاشعين والعلماء من الخاشعين إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الجاهل الصلاة عليه ثقيلة واقعا ثقيلة واقعا الصلاة على الإنسان الجاهل ثقيلة لمن يصلي يقول الحمد لله صليت خلصت منها خلصت منها يعتبرها ثقل يشكبرها الصلاة هي 4 ركعات 3 ركعات فتثقل يعتبرها يعود يقوم صلي إيه ما يخالف إسا أصلي إيه ما يخالف إلا أن يصل 12 من الليل بعد ما نصلي صلاة الليل صلاة المغرب والعشاء لأنه ثقيلة ما يقدر ثقيلة واقعا ثقيلة الصلاة هي 4 ركعات لكن ما فيها ثقل عندما يكون إنسان جاهل صلاة تصير عليه ثقيلة. لذا يقول إني كنت فيك لزاهدا وإن كنت علي لثقيلا فماذا عندك. هسه قل لي شو تسوي ليش شنو تقدمها إلي. فيقول إني قرين في قبرك ويوم نشرك. أنا وياك بعد أنا عملك وياك هم بقبرك هم يوم القيامة. إني فيقول إني قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. أنا وأنت نعرض على الله سبحانه وتعالى فإما صالحا وإما سيئا. فالقرين هو العمل. نجد أمير المؤمنين يتأوه من هذا لأنه الإنسان عندما يريد هذه السفرة الأخرى ويحتاج إلى زاد حينئذ. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمير كان يبكي ويخشى عليه ويقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالموت نقلة وبحوث الموت سكرات الموت عندنا ما يهون سكرات الموت ملك الموت كيف تقبض الأرواح ما يهون عقبة ملك الموت. قال أمير المؤمنين اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الموت ففترت لها أطرافهم. عندما تأتي سكرة الموت وحسرة الموت بعد هاي أعضاء ترخى تفتر أطراف يعني أعضاء بعد كل عضو ما يقدر يحرك لا إيده ولا رجله بس عيونه يشوف. ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه بعد ما يقدر يحشي وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله مو مجنون ليعقل كل شيء وبقاء من لبه يفكر فيما أفنى عمره وين ضيعه بديش اللحظة يتذكر أنه العمر وين راح وفيما أذهب دهرا. يستجيرون الأئمة من سكرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت. الإمام الصادق قال لرجل محتضر اللهم سهل عليه سكرات الموت. في القرآن الكريم جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يمر الإنسان بهذه العقبة وهي أولى العقبة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فيجتمع عليه هموم الدنيا كلها. ومن أصعب الهموم فراق الأحبة، كما قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام عندما كان يبكي في حالة الاحتضار، قيل يا ابن رسول الله لما تبكي وأنت سي شباب أهل الجنة؟ قال أبكي من هول المطلع، أولا ما أدري شكو، يعني ما أدري عن لساني طبعا ده أقول الإمام يعلم، لكن هول المطلع على كل حال، هول يوم القيامة. في الأحاديث واقع الإنسان عندما يقرأ أصلا يزهد في الدنيا ومن فيها وما فيها، هول المطلع وفراق الأحبة. الرسول الأعظم يقول لجبرائيل يا جبرائيل عظني عظني، قال يا رسول الله أعظك بثلاث، أعظك بثلاث أشياء، واحدة أحبب من شئت فإنك مفارقه، أي واحد تحب حبه لكن في يوم تفارقه، حبيب عزيز عليك في يوم تفارقه على كل حال، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وعش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون فإنك ميت. فعلى كل حال أولى عقبات المعاد الموت، وللموت عقبة خطرة وهي سكرات الموت. ماذا نفعل حتى يهون علينا سكرات الموت؟ هذا ما أذكره غدا إن شاء الله، كما جاء في أحاديثنا الشريف، أعمال أكو عندنا في حياتنا الدنيا إذا عملناها نخلص من سكرات الموت وخطورة الموت إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلأت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ترى ما عدنا وسيلة غير حسين عليه الصلاة والسلام، ما عدنا وسيلة أبدا، هذا ما ثبت لي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آثر تسليمي عليك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلا، ألا لعن الله والظالمين لكم من الأولين والآخرين، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. آه ولم أنس زينب بعد الخدر حاسرة لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة أن تبدني حتى الحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أدمعا مسجورة القلب إلا أن عينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل وجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي فما هذا القعود وما يا عهدي تغض على الأقذى يجفى يا 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 أنا فانهى يا أب لعلك من أسرين أغربنا هيا تفكنا أو تولى تفنق هيا 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 تلانا وتنثني تارة تدعو مشايخا هي من شيبة الحياة أشياخا وشيخا هي ربنا قوموا قوموا غضابا من الأجداد وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يتايا يا أنا وإلى الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم الأفانا لم يطفع الرغ ليل السيبط بارده حتى قضى في السبيل لله عطشانا لم يذبح الكبش حتى يروى من ضمئن ويذبح ابن رسول الله عطشانا أما ليلة الحادي عشر من المحرم سيدتنا ومولاتنا زينب جماعة الأطفال والعيال في خيمة واحدة، ثم التفتت إلى أختها أم كلثوم قالت لا أخيتها أم كلثوم، في كل ليلة يحرسنا أهلنا، قفي أنت على جانب وأنا أقف على جانب، لكن زينب سلام الله عليها أن وقفت وقفت بجانب الغريلة أن توجهت توجهت نحو أبي يا أمير المؤمنين، وبين ساعة وأخرى وهي تنادي يا أبا الغوث أغثنا يا علي أدركنا، بينما هي كذلك وإذا بها وهي ترى السواد أقبلت نحوها، صاحت أيتها السواد اشتيري وشمري عنا، تقول الرواية فدنت من السواد فصاحت ثانيا وثالثا، أيتها السواد نحن بنات أمير المؤمنين، لا تروعي قلوب بنات فاطمة، ما بقي عندنا شيء ليطمع فيه الطامع، كأن لسان الحال وإذا بالجواب من تلك السواد، أنا بوش أنا بوش على هذا اليحاجيج، أنا بوش على هذا اليحاجيج، يا زينب للحراسة جيتي لك، يا زينب للحراسة جيتي لك. سيدتي ومولاتي زينب استقبلت أبا كأني بها وهي تندب تقل لبويا بويا بويا علينا تشلشل الليل الليل ودارت علينا الزلم والخيل يا أول يا أن كل مشاتيل أول يا أن كل يا مشاتيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
أكو مشهد بالخيمة عجيب، هذا المشهد يقولون وقت المغرب يوم الحادي عشر والأطفال كلهم عطاشة ثلاث أيام ماكو بالخيمة مي، الأطفال النساء خو احتقت الخيم جمعوهم كلهم بخيمة واحدة، أمروا الجلاوز أنه يأتوا بالماء، جابوا الماء بالقرب، خب طبيعة يبدأون بالأطفال تقريبا 80 طفل يتيم ويتيمة هالخيمة المحروقة ونساء، يقال لأول طفلة عندما قدموا الماء امتنعت عن الشرب قالت ما أشرب، قدموا للثانية قالت ما أشرب، الطفل الثالث ما أشرب، وإذا كل الأطفال امتنعوا معنا معطاشة لكن امتنعوا عن شرب، وصلوا للنساء الكبار يطوب ماي يمتنعوا أنا مرد ما نشرب ماي، نشرب الماء وقد بالحسين ضبآنا ما نشرب، إلى الإمام زين العابدين نظر إلى زينب عليه السلام قالت عمتاه إن لم تشربي لا يشربون، أنت لازم تبدي للكبيرة تبدأي بشرب الماء. فيقال أول من بدأ بشرب الماء بأصعب هاي اللحظة على زينب الكبرى لأنه بدأت تشرب الماء كأنما بس مجرد بلل حتى الأطفال يشربون الماء. إلهي بحق زينب الكبرى بحق مظلومية أهل البيت يا الله بحق ضلع الزهراء بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبليها والسر المستودع فيها. إلهي عجل فرج مولانا صاحب الزمان. إلهي عجل فرج. إلهي شمت الأعداء بنا. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بدعائه وبظهوره. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعدا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة وأعداؤنا به مخذولين. اللهم واجعلنا به منصورين غالبين فائزين. اللهم انصر عراقنا على أعدائنا وعلى الكفار والمنافقين والإرهابيين والمحتلين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم وارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل. اللهم احفظ حوزاتنا العلمية النجف الأشرف وقم وكل حوزاتنا العلمية. اللهم احفظ مراجعنا الباقين لا سيما الإمام ولا سيما السيد القائد. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم وارحم أمواتنا أموات الحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحة على أرواحهم مع الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم سيدنا طيب الله أنفاسكم. سيدنا الليلة ثلاث أسئلة إن شاء الله نأخذ من طول عليكم. السؤال الأول من الأخ أسرار يقول فيه سماحة السيد العلوي تقبل الله أعمالكم وصيامكم، قد صرح أكثر العرفاء بالموتات الأربعة ولكنهم لم يشيروا إلى الموت الأصفر بل بدله الأبيض كما قال السيد حيدر الآملي في تفسيره وغيره، وإذا كان الأصفر فما المراد منه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
تفضل. على كل حال ربما الأسماء أنا أزيد وأنا أقص فيه لأنه هذا موضوع من قبل كان مورد مطالعاتي وليس موضوع جديد، لكن هو عبارة عن موت الجوع، أنه الإنسان يميت شهوة الأكل بالجوع، وموت النوم أنه الإنسان يميت النوم باليقظة فيكون يقظته أكثر من نومه، فهذا مذكور. هسه ربما الأسماء يكون فيها نوع من الاختلاف، هذا لا يضر. على كل حال الإنسان عليه أن يميت شهواته التي تكون سبب لإضلاله أو سبب لبعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه شهوة إذا كانت معتدلة وفي خط الله فهذه شهوة ممدوحة، أما إذا زادت عن حدها وانقلبت إلى ضدها عند ذلك تكون شهوة تكون سبب في شقاء الإنسان، تكون سبب في إضلال الإنسان وسقوط الإنسان وأنه لا يقترب من الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سيدنا العزيز. السؤال الثاني نأخذه من الأخ الحاج يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سؤالنا لا سماحة السيد العلوي، هل الجد والسعي في الرزق للحصول على أعلى نسبة ممكنة من الدخل أمر غير مرضي لأنه يدخل في باب من يحرص على دنياه مع العلم أن ذلك أمر محبب له جل وعلا، فأيهما أصح أن ذلك الأمر محبب إلى الباري أم أنه أمر يبغضه الباري عز وجل؟ فضل سيد.
الآن تقول محبب إلى الله، يعني عندك ثابت على أنه هذا الأمر محبب إلى الله، فكيف حين أن تسأل عن ذلك؟
إذا كان محبب عندك عند الله حتما أكو عندك دليل عندما تقول محبب. هذه دعوة دعيتها في ضمن سؤالك، فعليه عندما تدعي عندك دليل فراجع الدليل الذي يقول أنه محبب عند الله. أما إذا كسؤال من دون أن تظهر في سؤالك نظرك أيضا، بس مجرد سؤال أنه هل هذا العمل يحبه الله أو لا يحبه، عندنا تارة الله سبحانه وتعالى يحب الكفاف إذا أردت أن تزيد لنفسك. لا، الله يحب لك الكفاف، يحب الكفاف والعفاف ولا يحب الزيادة لنفسك. أما عندنا روايات في وسائل الشيعة أن الإنسان يزداد عملا ليرفع عن الناس ويرفع عن عائلته، هذا محبب. أن الإنسان يزداد رزقا، يزداد عملا، يزداد نشاطا، لا لنفسه، لا لكي يكدس الأموال، لكي يكون ثريا ويتطاول على الناس ويكون غنيا على الناس وعن الناس، لا، إنما يتعب نفسه من أجل أنه يريح الناس. المؤمن بدنه منهم في تعب والناس منهم في راحة. إذا كان بهذه النية وبهذا الهدف وبهذا السلوك عند ذلك هذا أمر محبب مما يحبه الله. إذن نقول بالتفصيل في الجواب، إذا كان السعي وراء المال لنفسك ولكي تكدس الأموال حبا بالمال، يحبون المال حبا جما، فهذا مذموم، هذه الدنيا مذمومة. أما إذا كان لأجل الآخرين حتى تنفع عن عائلتك، ترفع عن المؤمنين، ترفع عن أقربائك، تصل أقربائك بهذا المال، لا تبخل عليهم بهذا المال، فدنياك حينئذ تكون في خدمة الناس، وخير الناس من نفع الناس. فهذه دنيا ممدوحة وهذا مال ممدوح، لكن من الصعب المستصعب أن الإنسان يحصل على مال بتعبه وبعرق جبينه مع ذلك ينطي للآخرين. هو حقوق الله ما ينطيها أنه بيطي للآخرين، فهذا أمر صعب مستصعب. ولكن على كل حال إذا بلغ إلى هذا المستوى من التقوى فنعم، عند ذلك الرزق وطلب الرزق وزيادة الرزق لأجل الرفاهية عن الناس في كتاب التجارة وسائل الشيعة، شوفوها في الباب الأول باب التجارة، عندنا روايات تنص على هذا أنه يستحب الإنسان يزداد في الزراعة في التجارة من أجل أن يرفه بشرط أن يرفه على الآخرين والأقربون أولى بالمعروف، فهذا أمر مستحب ومحبب وإلا فلا.
أحسنتم سيدنا. السؤال الأخير من الأخ الحاج صفاء داعش، يقول فيه: بعد السلام والدعاء لسماحة السيد العلوي بحسن العاقبة، نتقدم بسؤال نرجو الإجابة من سماحته. هنالك من يصل في حالة من الحالات لدرجة يقال عنها أنه وصل إلى درجة الموت، والحوادث كثيرة، ولكنه بقدرة قادر يرجع للحياة. فالسؤال: هل هو عفو صدر من الباري عز وجل كما يقول المثل، أم أنه شيء آخر؟ نرجو تفسير تلك الحالة.
عندنا في الآجار ربما نتعرض له في الليالي القليلة القادمة إذا فسح لنا المجال. الآجار على نحوين، الأجل يعني الموت، عندنا أجل معلق وأجل محتم، يعني الله سبحانه وتعالى عنده لوحان، لوح المحفوظ ويسمى أم الكتاب، ولوح المحو والإثبات، جبهة ملك يكتب بقلم القدرة، فتارة يكتبه ويمحو، هذا يسمى لوح المحو والإثبات، وتارة لا يكتبه ويبرمه ويقضيه ويحتمه في القضاء المبرم والمحتم في ليلة القادر الذي يقضي الأمر ويحتم كما في أدعيتنا في شهر رمضان، فهذا إنما يكون في اللوح المحفوظ. فالآجال على نحوين، عندنا أجل مكتوب باللوح المحفوظ بأم الكتاب، هذا أجل محتم يسموه، يعني موت محتم، وذلك في قوله تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 100 سنة، 200 سنة عمره، 70 سنة، 60 سنة، ما معلوم، علمه عند ربي، لأنه لا يعلم الآجال إلا الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم. فحينئذ طبعا والراسخون في العلم بإذن من الله يعلمون ذلك، فحينئذ هذا الأجل المحتم هذا لا يستخدم ساعة ولا يستأخر، هذا إذا مات بعد ما يرجع، هذا إذا مات ربي يرجعوني يقول لا كلا إنها كلمة وقائلها، خلاص هذا موت حتمي. أما عندنا لا، آجال معلقة يعني موت معلق، الله معلق على أمر، مثل اللي محكوم بحكم تعليقي بالمحكمة الشرعية، ثارة يحكم بحكم نافذ قطعي وأخرى يحكم بحكم تعليقي، يعني يعلق على أنه لو جنى مرة أخرى يكون هذا الحكم نافذا في حقه، هذا يسمى حكم معلق في مقابل حكم الحتم القطعي. فعندنا أجل معلق، موت معلق،
وذلك من حينما يولد إلى أن يأتيه الأجل المحتم، ربما 10 آجال معلقة مكتوب في لوحة، ربما 20 أجل معلق مكتوب في عمره، عمره 70 سنة لكن 10 آجال معلقة، عمره 5 سنوات يوقع بالحوض يموت مثلا، أجل معلق. إذا خلص من هذا المعلق، هذا معلق الله علقه على أي شيء؟ علقه على أنه لو لم يتصدق الأب، لم يدعو الأب مثلا، لم يصل رحم الأب، عند ذلك هذا الولد يموت. أما إذا وصل رحمه هذا الولد يحفظ، أو هو يحفظ، لأنه من وصل رحمه فإنه يزاد في عمره 30 سنة، يزاد في عمره مو في أجل الحتم، لأجل الحتم قلنا ما يمكن زيادته ولا نقصانه، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ولا يستأخرون، إنما يزاد في أجل المعلق، يعني عمره 30 سنة يصطدم بالسيارة، هكذا كتب الله في لوح المحو الإثبات، كتب أنه عمره 30 سنة يصطدم، لكن خلاه علق على صلة رحم، قال إذا أوصل رحمه قال أنا وأخويا دنسافر الإمام الصادق، ليسافرون؟ قال على أنه صار نزاع بيني وبين أخي، فالله سبحانه وتعالى واحد قبض روحه الثاني ما قبض روحه، فلما وصل الإمام الصادق، طبعا ده أنقل على ما في بالي بالمقدار اللي أذكر، فلما وصل الإمام الصادق، الإمام الصادق قال أتاك الموت ولكن الله دفعه عنك لأنك وصلت الرحم وهي عمتك، رحت زرت عمتك بالمدينة، قال له بما أنه زرت عمتك الخاطر زيارة عمتك الله رفع عنك الموت، كان المفروض انتهم تموت بهذا النزاع، ولكن لأجل أنك وصلت الرحم دفع عنك الموت، فزاد الله في عمرك 30 عاما، أفرض كان عمره 30 سنة راح يصير عمره 60 سنة، لأنه الأجل المحتم بال80 ربما بال90 ربما، فلذا يزاد أجله، يعني يزاد على الأجل المعلق، فإذا الآجال المعلقة يزاد، فهذا اللي يموت يموت بأجله المعلق. عندي قصة مفصلة ما أدري أسولفها ولا، نعم خاف تعبانين هذول اللي على الانترنت، هم تعبانين استاذ فاضل؟
لا سيدنا لا،
عندهم استعداد يسمعوها؟
لا لا مو تعبانين ان شاء الله،
لا عندهم استعداد يسمعوها، قلت لا هاي لا للي يستمعون او لا للي يستمعون،
لا لعدم التعب سيدنا،
لا لعدم
الاستماع يستمعون ان شاء الله،
واذا تعبانين شلون؟ نعم احنا راح نجرب بالمجلس نشوفهم تعبانين ولا، من خلال المجلس نفهم ما وراء الانترنت وعلى الهواء انه تعبانين او لا، كل واحد تعبان في مجلسنا يصلي على محمد وآل محمد، اذا تعبانين هاي معناته انه جماعة تعبانين بالمجلس لانه صلاتهم كان قوي جدا. نعم خوف نجرب مرة ثانية حسب ما يطلبه له، كل من اللي ما تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد. قصة حلوة، مؤسس الحوزة العلمية آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله نفسه الزكي، هذا رجل عظيم، هذا الله سبحانه وتعالى اختاره لكي يؤسس هذه الحوزة المباركة في قم المقدسة، هذا والده الشيخ محمود ما كان يصير عنده أولاد، ما صار عنده أولاد، كل ما حاول ماكو، إلى أن قالوا أكو امرأة عندها بنت يتيمة، وبما أنه عندها بنت يتيمة إذن معناته أنه عندها استعداد للحمل، فحبذا أن تتزوجها بزواج منقطع عسى أن يكون لك منها ولدا، هذا هم قال لا بأس، اقتراح لطيف، فإجى إلى أراك، أراك واحدة من مدن إيران، كان يعيش في أراك في قرية من القرى، تزوج على هذه المرأة ذات البنت بزواج منقطع، عند ذلك أراد الليلة الأولى، قال المرأة شو تسوي هي غرفة واحدة عندها فقراء غرفة واحدة، طلعت اليتيمة من الغرفة، اليتيمة برا قامت تبكي، الشيخ صار بخاطرة، الشيخ محمود صار بخاطرة، قال شو شغلة هاي، يعني الخاطر أنا يصير عندي ولد هاي اليتيمة تطلع برا تبكي، أنا هيك ولا مرضت، يقول طلع ووهب لها ما اتفق عليه، على كل حال طلع وعافها عاف المرأة، قربة إلى الله تعالى فعل ذلك من أجل هذه اليتيمة وأدخل اليتيمة إلى الغرفة عاف الموضوع، لما رجع إلى داره في تلك الليلة الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالشيخ عبد الكريم الحائري، قدس الله نفسه الشريف. فهذا الشيخ عبد الكريم من بركة ذلك العمل الذي عمله لله سبحانه وتعالى من أجل تلك اليتيمة الطفلة اليتيمة صار شيخ عبد الكريم الحائري. راح إلى كربلاء شاهدنا هنا في أيام شباب عمره 17 سنة كان في كربلاء يدرس. فيوم الثلاثاء في عالم الرؤيا رأى أنه قد توفي. طلع إلى برا كربلاء خارج كربلاء وتوفي في خارج كربلاء وجابوه إلى كربلاء للدفن. هذا في عالم الرؤى رأى ذلك. استيقظ متذكر لهذه الرؤيا ولكن نسيها. يوم الخميس الطلاب شباب قالوا احنا لكي نرفع عن انفسنا ودراستنا الحوزوية كانوا يطلعون برا بالصحراء كربلاء برا عندنا الحر سلام الله عليه. فكانوا يطلعون للترفيه مثلا في سفرة طلابية بيناتهم روحانيين بيناتهم في السفرة يسوونه على كل يتنزهون في بستان من البساتين. فيقول لك لمن طلعوا الظهر وإذا به أخذ الشيخ عبد الكريم الحمى صخة سخونة قوية جدا بحيث أغمي عليه لحظة واحدة كأنما ساعة واحدة ما كان بشي. يوم الخميس في ساعة واحدة أغمي عليه. الطلاب 3-4-5 اللي كانوا سويتين أصدقاء بعد ضيعوا طريقهم شو يسوون شافوا الشيخ ما عاد روحه أغمي عليه رأسا أجلكم الله جابوا حمار وخلوه على الحمار وأخذوه إلى كربلاء. فبأثناء اللي ياخذوه أفاق الشيخ عبد الكريم الحائري وتذكر الرؤيا أنه أنا قبل ليلتين شايف يوم الثلاثاء أنا شفت أنه سأموت خارج كربلاء. فعرف أنه هذا هو الموت هذا ساعة الاحتضار. يقول لما تذكر وهو على الحمار يؤتى به إلى كربلاء رأى قبة سيد الشهداء فتوجه إلى سيد الشهداء وقال يا أبا عبد الله أنا الشاب عمري 17 والآن جاي للدراسة الحوزوية وأريد أدرس أكون في خدمة الدين والمذهب وأنا أريد عمر من عندك فما أريد أموت الآن في يوم شبابي أيام شبابي فأطلب منك العمر عمر جديد أريد من عندك. يقول توسلت بسيد الشهداء. هذه القصة أنا أرويها عن شيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ طبعا بواسطة ابن الشيخ عبد الكريم الحائري. يقول لما تحدث مع الإمام وتوسل مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام جيء به إلى كربلاء فوضعوه في فراش الاحتضار واجتمعوا الأقرباء وذول اللي مثلا عرف وياه اجتمعوا حوله أصدقاء طلاب ما شابه ذلك ويبكون على أنه الشيخ سيموت. هذا أجل معلق هذا مو أجل حتمي لأنه إذا قال أجل حتمي كان سيموت لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. لكن أجل معلق يفوض الأمر إلى الإمام الحسين يمكن الإمام الحسين أن يكون شفيع في رفع هذا الأجل المعلق. لذا يقال في تلك اللحظة ويبكون الأطراف يبكون عليه إنه ساعة احتضار والموت وإذا به يدخل ملكان. من أنتما؟ قالوا أحنا ملكين قبض الروح جاي نقبض روحك دستور عندنا وهذا صك من الله لأنه الله يعطي صك بيد عزرائيل ومن عزرائيل إلى أعوان عزرائيل فيقبضون روح الإنسان روح المؤمن وروح الكافر فهذا صك عندنا الآن محكوم بالموت زين فجاءنا نقبض روحك. فيقول أنا في تلك اللحظة توسلت بالإمام الحسين أنا طلبت من الإمام الحسين وإذا به أجد أنه السقف ينفتح ويأتي ملك وبيده ورقة من الإمام الحسين على أنه هذا بحسابنا ما لكم حق تقبضون روحه. فلذا يقول الله سبحانه وتعالى عتيق الإمام الحسين ببركة الإمام الحسين وشفاعة الإمام الحسين دفع الله عنه الموت وصار الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم المقدسة على روحه الطاهرة الصلاة مع الفاتحة والحمد لله رب العالمين.